ما جئت لأنقض بل لأكمل.
عن قيمة وجدوى ومعنى قوانين العهد القديم.
هل نقل موسى أفكاره عن حمورابي؟
شو الفرق بين قانون موسى الموحى به وقانون حمورابي التاريخي؟
أسئلة منفتش على أجوبة لها ببرنامج من حمورابي إلى المسيح.
من حمورابي إلى المسيح، برنامج من صوت المحبة، إعداد وتقديم الخوري جوزيف نفع.
الله معكم. موضوعنا هو من حمورابي إلى المسيح. بعتقد أنه كتار منا سمعوا عن حمورابي أو عن قوانين حمورابي، وكتار سمعوا أنه صار في لغط كبير ونقاشات عديدة بسببه حول العهد القديم. شي بيقولوا أنه موسى سرق أفكاره وقوانينه من حمورابي، وأنه الكتاب المقدس أو على الأقل العهد القديم منه كلام الله، منه موحى، منه خرج إننا نآمن فيه، منه خرج إننا نحطه حد العهد الجديد. خلينا نشوف مع بعضنا شو قصة هالقانون، قانون حمورابي، شو علاقته بالكتاب المقدس، شو مدى صحة إنه العهد القديم سارق أفكاره. أهم شي نشوف كمان شو أهمية هالقوانين الموجودة بالكتاب المقدس العهد القديم، يعني شو أهمية أسفار الأحبار العدد وتسنية الاشتراع. اللي منكن بيقروا العهد القديم أكيد كل ما بيوصلوا على هالأسفار بيتسائلوا شو معنات كل هالقوانين، أغلبها ما بينطبق بحياتنا اليوم، ليش بعضنا محافظين عليها بالكتاب المقدس؟ وأقولكن عن جد هيدا كلام الله؟ يعني بكلام آخر، ليش نص قوانين حمورابي بدي أعتبره كلام الملك حمورابي بس، وقوانين العهد القديم اللي كتير بتشبه قوانين حمورابي بدي سميها كلام الله وحي منه، وأعتبر أنه هي فعلا عمل الروح القدس لحياة الكنيسة؟ سؤال تاني، إذا قارنا هالقوانين أقولكن في شي فرق بيناتهم، بين حمورابي وبين قوانين العهد القديم، يكون فرق أساسي يخلينا نشوف وين إيد الله بأسفار الأحبار اللويين وتسنية الاشتراع؟ حتى ندرس هالموضوع منيح رح نجرب أول شي نعرف سوا سبب هالمشكلة التاريخية، أي متى بلشت، وين وليش. بعد منا يمكن بيكون منيح أن نتعرف على أبطال هالقصة، نجرب نقارن بيناتهم، نشوف وين حمورابي بيتفوق على موسى وليش، وين موسى بيتفوق على حمورابي وليش. بعدين بالآخر إذا بقي معنا وقت، أكيد مش اليوم، منجرب نشوف مع بعضنا شو أهمية هالقوانين بحياتنا، شو أهمية هالأسفار بعد اليوم بالكنيسة، وكيف فينا نستعملهم.
Oh.
أول شيء فإذا خلونا نشوف مع بعضنا الأبحاث التاريخية والأركيولوجية يعني علم الأثار وكيف أثرت على دراسة الكتاب المقدس. بالقرن 19 بلش العالم يميل لدراسة التاريخ والبحث عن الأثار. يمكن بالأول اللي نبشوا عن الأثار كانوا عم يدوروا على كنوز مطمورة اللي الناس بيسموها الإي، ولكن مع الوقت الاكتشافات صارت أهم وأكبر وصارت تكشف لنا أسرار الماضي وجماله وأسراره الغريبة. مين منا ما بيندهش اليوم قدام الأثارات الفرعونية، قدام الأهرام، قدام هالكنوز العظيمة اللي تركوها والملوك، أو مين ما بيندهش قدام عظمة معابد بعلبك وأثارات لبنان تقريبا كلها، أو مين منا ما بيتمنى يزور المطارح اللي عاش فيها يسوع. بذكر مرة رحت أنا وخوري صاحبي على صيدا، برمنا أكتر من ساعة عن زيروبة صغيرة اسمها اليوم حي الكنان، لأنه عرفنا بطريق الصدفة أنه أصل اسمها حي الكنعانية، وهي حسب التقليد الحي أو المطرح اللي التقى فيه يسوع بالمرة الكنعانية، هالمرة اللي طلبت منه أنه يشفي لبنتها، ويسوع بعد جدال هو وياها بيستجيب طلبها. فعلا ما بقدر أوصف لكم إحساسي أنا واقف بهالحارة الضيقة المعتمة، بس كنت واقف بزيت المطرح اللي واقف فيه الرب يسوع، إحساسي كتير حلو. وهيك كمان من شي 200 سنة اندفع عدد كبير من علماء الأثار للتفتيش عن كل شي بيختص بيسوع أو بالأنبياء أو بملوك العهد القديم، وفعلا شوي شوي بلشت الكنوز تبين وتظهر لنا حقائق مهمة كتير عن الكتاب المقدس بعهده القديم وبعهده الجديد. رح نقسم شغلنا لقسمين. أول شي خلونا نشوف مع بعضنا الأثار اللي خلتنا نفهم أكتر العهد القديم. مثلا العلماء اللي اشتغلوا ببلاد ما بين النهرين اكتشفوا أنه فعلا بزمن تاريخي قديم صار ببلاد ما بين النهرين يعني بالعراق اليوم طوفان كبير غطى كل المنطقة، وهو تمام هالطوفان اللي بيخبرنا عنه طوفان نوح بسفر التكوين الفصل 6. وقت راحت الدراسات لأبعد من هيك لقيوا على جبل أرارات بتركيا بقايا خشب من سفينة، الظاهر إنه سفينة استعمل حدا تحت تالي ينجى من هالطوفان. فإذن صار عندنا اليوم إثبات إنه اللي بيخبرنا إياه سفر التكوين منه بس اختلاء، منه تخيل، في إله أساس، في إله حقيقة تاريخية. أكيد ما منقرأ الكتاب المقدس على أنه كتاب تاريخ، ولكن صرنا نعرف أنه منه تأليف من رأس واحد هيك طالع عباله يخبرنا خبرية، في إله أساساته التاريخية. من بعد منا صرنا نلاقي إثباتات أكتر وأكتر على الأشياء اللي بيخبرنا إياهن العهد القديم. أولا خليني أذكر مسلة اسمها مسلة إسرائيل، لقيناها بطيبة بمصر. الفرعون اسمه مرنفتاح إذا بهمكن الاسم حفر على هالمسلة قصة معركة بينه وبين إسرائيل وإنه انتصر فيها عليهم. كمان بمؤاب يعني بالأردن اليوم لقينا مسلة بيسموها العلماء مسلة ماشا، ماشا اللي هو ملك مؤاب، كمان بيخبر على هالمسلة انه انتصر على ملك اسرائيل اللي كان محتل له بلاده وتحرر. فاذا كمان هالمعارك اللي بيخبرنا اياهن العهد القديم منو مؤلفن وبس، لا هني بالحقيقة عم نلاقي لهم اثباتات شوي شوي باكتشافاتنا الاثرية. كمان رجعنا لقينا مسلة اسمها المسلة السوداء، هي عليها رسوم، عدد كبير من الرسوم ورا بعضهم، بتخبر عن انتصار الملك الأشوري شلمنصر الثالث على عدد كبير من الشعوب، من بيناتها شعب إسرائيل. هالمعركة وهالانتصار هني خبر قصة السبي الأول، سبي السامرة. أما بالنسبة للسبي الثاني، سبي أورشليم، فكمان الملك سنحريب بيعمل مسلي بيخبر فيها قصة انتصاره على أورشليم وكيف أخذ الشعب على بابل، وهيدي قصة السبي الثاني. فإذن صار عنا عدد كبير من الإثباتات على خبريات وتاريخ اللي بخبرنا إياه العهد القديم. رح شوف أنا وياكن عدد من الأثرات اللي غيرت قراءتنا للعهد الجديد. مثلا من زمان علماء الكتاب المقدس عندهم تساؤل حول كلمة المراؤون اللي منقراها مثلا بمتى بالفصل 6، بيقول يسوع بهالإنجيل: إياكم أن تعملوا الخير أمام الناس ليشاهدوكم، وإلا فلا أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا أحسنتم إلى أحد فلا تطبروا وتزمروا مثلما يعمل المراؤون في المجامع والشوارع حتى يمدحهم الناس. كمان بالآية 5 بيرجع بيذكرهم مرة تانية: وإذا صليتم فلا تكونوا مثل المرائين، يحبون الصلاة قائمين في المجامع. وصلنا نتسأل من أني هالمرائين؟ الفريسيين بنعرف من أني حزب سياسي، صدوئيين كمان الغيارة بنعرفهم، أما المرائين ما كنا نعرف من أني. بالحقيقة بعثة أركيولوجية بلشت عملها سنة 1931، انتهيت من عملها سنة 82، ما من زمان، وجدت مدينة قديمة ما بقى في منها شيء إلا الأثرات اليوم، اسمها مدينة سيفوريس، بناها الملك هيرودوس أنتيبا، بلش يعمرها بالقرن الرابع قبل الميلاد، وهي موجودة على 8 كيلومتر شمالي غرب الناصرة. كان عدد سكانها حوالي 40,000. بهالمدينة لقينا مسرح روماني كبير بيوسع حوالي 4,000 متفرج، يعني 10% من سكان المدينة. اللي كانوا يشتغلوا بهالمسرح أكيد كانوا يعملوا مسرحيات مأخوذة من العهد القديم، مأخوذة من قصة موسى، من قصص الأنبياء، ولكن الوثائق بتقول أنه هالممثلين هيدولي اللي اسمهم مرائين باليوناني إيبوكيتيس، فإذا هالممثل هالمراء كان وقت اللي بدهم يعملوا مسرحية يمشوا بشوارع المدينة أو بشوارع المدن المجاورة ويصيروا يطبلوا ويزمروا تحت تالي يعلموا الناس أنه هالمسرحية رح تنقام اليوم المساء أو يوم السبت أو إلى آخره. فإذا هالأشخاص اللي كانوا يعرضوا الكتاب المقدس كانوا يعرضوا بطريقة تمثيلية، أو إذا كانوا عن يمثلوا مشهد صلاة، مشهد أضاحي، مشهد عبادة لله، كانوا يعملوا تمثيل. وهيك كلام يسوع بالفصل 6 من إنجيل متى صار واضح، عم يقلنا إذا بتكون تصلوا ما تمثلوا، إذا بتكون تعملوا خير ما تبسلوا، إذا بتكون تعملوا عمل بطولي مسيحي ما بيسوى تكونوا عم بتمثلوا، لازم نعمله من كل قلبنا. فإذا هذا الاكتشاف الأثري خلينا نفهم كلام يسوع أكثر الموجود بالإنجيل. نحن بنعرف أنه يسوع لابد أن يكون ارتاد هالمسرح، لأنه أولا قريب من مدينته، ولأنه كانوا الناس يستعملوا تحت ليدرسوا الكتاب المقدس. مثل ما خبرتكم هالمسرحيات كانت تخبر عن قصص العهد القديم، عن موسى والأنبياء. اكتشاف تاني وضح لنا أكتر كيف كان يسوع عايش. الحفريات اللي كانت عم بتصير بكفرناحوم، هالمدينة المذكورة بالإنجيل وهي مدينة بطرس، لقينا فيها بيت بطرس مذكور اسمه على الحيطان، لأنه الناس كانوا يجوا يصلوا محل ما كان بطرس ساكن. ولكن اللي ما كنا نعرفه أنه غرفة من هالبيت كان بطرس عطيها ليسوع. المسيحيين الأول اللي راحوا حتى يصلوا أو يزوروا هيدا البيت بهالغرفة كانوا يكتبوا أنه هيدي غرفة يسوع، أو عبارات مثل أيها الرب يسوع الذي سكنت في هذه الغرفة أعطنا نعمك. فإذا هل الكتابات فهمتنا أنه يسوع بفترة حياته العلنية كان ساكن عند بطرس، ينطلق من بيته حتى يبشر بأرجاء كفرناحوم؟ هلأ فهمنا لكن ليش الإنجيل، مثلا إنجيل متى الفصل 8 الآية 14-17 بيخبرونا أنه يسوع هو وفيت على البيت، لقى حماة بطرس عليها حمى وشفاها، هيدا لأنه يسوع كان ساكن عندهم. أو كمان وقت اللي منقرأ قصة شفاء المقعد، ما هيك بمرقس الفصل 2 الآية 1-12 مثلا، في عنا شغلتين ما كنا كتير فهمينينهم، رح أقرأ: ورجع يسوع بعد أيام إلى كفرناحوم فسمع الناس أنه في البيت، فتجمع منهم عدد كبير ملأ المكان حتى عند الباب. كلمة حتى عند الباب ولا مرة كنا فهمينينها، من اللي هو اللي قاعدين على الباب؟ شو يعني هالكلمة؟ كم واحد بيقدر يقعد على الباب، شخص أو اثنين؟ ليش هالقد مرقص همه أنه يخبرنا عن هذا الموضوع؟ ولكن وقت اللي لقينا بيت بطرس بكفرناحوم شفنا أنه البوابة كانت شبه ساحة، نص دويرة وفيها باب أو بوابة حديد ممكن يقعد فيها حوالي 10-12 شخص. فإذا كانت ساحة البيت كلها تعبت، وكمان كان في ناس قاعدين، شي 12 شخص قاعدين عند الباب. بكفي الخبر تيقولوا لنا أنه اجوا ناس جابوا له شخص مكرسح، جربوا يفوتوا لعنده ولكن ما قدروا يوصلوا له، لذلك بيعربشوا على السقف وبينبشوا السقف وبيدلوا لهالإنسان بأربع حبال صوب يسوع. اكتار كانوا يتساءلوا مين اللي ممكن يقبل انه بيته ينبخش السقف تبعينه تا يسوع يعمل عجيبة. اليوم صرنا نعرف انه هيدا البيت كان بيت يسوع، كانت الغرفة اللي ساكن فيها يسوع. يمكن هيدا بدلنا قداش كان قلبه كبير، يسوع ضحى بسقف بيته تحت لي يشفي إنسان، وداش كانوا الناس عندهم هيك علاقة حميمية مع يسوع، كانوا يعرفوا أنهم إذا نبشوا له سقف بيته مش رح يزعل، مش رح يقصصهم، مش رح يغضب عليهم، ولذلك استرجوا أنهم فعلا يعملوا هالعمل تحت لي صديق يشفى.
واستبن شكوايا، اللهم اسمع أقوالي واستبن شكوايا، واعطف على صوت ابتهالي، واعطف على صوت ابتهالي، على صوت ابتهالي، فإليك أصلي، أصلي ربي وإلهي. Thank you. أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد، إني أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد، أسجد لك في معبد قدسك نقيا.
بعد بدي أخبركم عن اكتشاف صار ببحيرة طبرية غير كتير من مفاهيمنا حول الإنجيل. بسنة 1986 أو بالأحرى 85-86 بيصير في نوعا ما جفاف بأرض فلسطين، ما بتشط كتير، بيضطروا الناس أنه يسحبوا كمية مي كتير كبيرة من البحيرة تحت للناس ما تعطش. هيدا السبب، هيدا الشيء اللي خلى انه منسوب المي ينزل كتير وبين قعر البحيرة اللي ولا مرة كانت الناس شافته قبل. بشهر كانون الثاني باخر الشهر بيبين حطام سفينة موجودة بالقعر، بتبلش الدراسات عليها وبيكتشفوا انه هالسفينة المصنوعة من خشب الارز وخشب السنديان بتعود لحوالي 2000 سنة، يعني لزمن يسوع. هلا بالناس، الناس بالاول تحمسوا كتير، سموها سفينة يسوع او سفينة بطرس. نحنا مش اكيدين انه يسوع استعملها او انه بطرس طلع عليها، بس بالحقيقة الدراسات اكدت انه هي تعمرت بين سنة 50 قبل المسيح و80 بعد المسيح. فاذا اكيد هالسفينة كانت موجودة على ايام يسوع. اذا يسوع ما استعمل سفينة بطرس او السفينة اللي يسوع طلع عليها لازم تكون بتشبهها، قريبة منها، من ذات النوع. فاذا درسنا هالسفينة منيح منعرف يسوع على شو كان يسافر، على شو كان فعلا يتنقل من مكان لآخر. طول السفينة للقيناها أكثر من 8 متار، عرضها حوالي 2.5 متر وعمقها 1.25 متر. فإذا سفينة كتير كبيرة، منا عادية 8 متار يا أخوان، أكبر صالونين تقريبا، مثل صالون الرعية عندكم ببعض الأوقات. هالسفينة بتقدر تحمل كمية ضخمة من السمك، العلماء بيقولوا حوالي طن سمك. فإذا وقت اللي الإنجيل مثلا متى 8:23 بيخبرنا أنه يسوع كان نائم بمؤخرة السفينة وقت اللي صار فيه عاصفة، إيه صرنا نفهم أنه في مجال يسوع يقعد بالآخر. وحقيقة اكتشفنا بالسفينة اللي لقيناها بالبحيرة أنه بآخرها في غرفة كانوا الصيادين يحطوا فيها شباكهم وقت اللي يكونوا عم بيصيدوا، يعني شايلين الشبك. هالغرفة ممكن واحد من البحارة يتلقح فيها، بما أنه عرضها 2 متر فإذا بيتلقح مرتاح. يسوع اللي كان تعبان من التبشير اختار هيدا المكان تيروح يرتاح فيه شوي بينما تلميذه كانوا عم يصيدوا وقت اللي هبت عليهم العاصفة. إذا كان طول السفينة 8 متار وعرضها 2 متر، فإذا العاصفة اللي هبت بهداك الوقت ما كانت عاصفة صغيرة، ما لنا عم نحكي عن شخطورة صغيتورة ممكن تقلب من حيالله موجة بتهب عليها. لا، العاصفة اللي هبت كانت عاصفة كتير قوية. فعلا بطرس والرسل خافوا لأنه الموج كان كتير عالي، ممكن يقلب سفينة ضخمة مثل سفينتهم. فإذا يسوع اللي هدى العاصفة، هدى عاصفة فعلا كانت بتخوف. الشغلة الثانية، إذا كان مثل ما قلنا هالسفينة بتقدر تحمل طن سمك، فإذا وقت اللي بيخبرنا الإنجيل مثلا متى 4:18-22 عن الصيد العجائبي، كيف كانوا كل الليل عن يجربوا صيدوا ما حصلوا على شيء، إجا يسوع قال لهم زدتوا الشبك بتلاقوا سمك، زدتوا شباكهم، بيخبرنا الإنجيل أنه كانت رح تتمزق، أنه نعبوا سفينتين، سفينتهم وسفينة أصحابهم، عبوهم سمك يعني طنين سمك، وكانوا هالبواخر أو هالبواخر في يقول كانوا رح يغرقوا. فإذا صرنا نفهم عن جد ليش الشباك كانت رح تتمزق وليش وقداش كانوا قداش كانت هالعجيب كبير اللي عملها يسوع اللي جابت هالقد كمية من السمك. ولكن يا أخوان هالاكتشاف كمان غيرنا نظرة كتير كبيرة بالكتاب المقدس بالإنجيل خصوصا. إذا كانت سفينة بطرس هالقد كبيرة فإذا بطرس ما كان ظلمي معتر فقير ما معه يأكل، ما كان من آخر الناس. هيدا الموضوع خلينا نبلش ندرس أكتر وأكتر بمواضيع الكتاب المقدس ونشوف أنه بالحقيقة مش مثل ما نحن منعتقد أنه الرسل كانوا من آخر العالم، بالعكس الظاهر أنه الرسل كانوا ناس مرتبين، كانوا أغلبهم متعلمين، أغلبهم عندهم مستواهم الاجتماعي. انتبهوا، يسوع ما اختار ناس من السلطة، ما اختار ناس عندهم سلطان، ولكن منقى ناس باردون على الكلمة نوعا ما مجديب، لا بالعكس كانوا ناس فعلا عندهم قيمتهم. بطرس اللي كان عنده مركبين بخبرنا الإنجيل، فإذا كان عنده سفينتين عم تجيب له سمك، فإذا ظلمه كان مرتاح إلى حد ما. هلأ صرنا نفهم وقت اللي بطرس بيقول له ليسوع نحن الذين تركنا كل شيء وتبعناك ماذا يكون لنا. ما كان عن يفنس على يسوع، فعلا بطرس كان عنده شيء، واحد بيزعل إذا بيتركه، شغل بتحرز إنه الواحد يتعلق فيها، ورغم هيك ترك هالمؤسسة الصغيرة لصيد السمك تيتبع يسوع. كمان بما أن لقينا مثل ما قلنا أنه بطرس كان ظلمي مرتاح، خلينا نشوف أنه متى اللي كان عشار، فإذا متى إنسان كان متعلم، جربنا نشوف هل يسوع كان فقير بأي معنى، هل كان مشرشح عفوا على الكلمة أو شي تاني. بنقرأ مثلا بمرقس الفصل 6 الآية 3 بيقولوا الفريسيين عم يستغربوا انه يسوع مين هيدا اللي جاي عم يحكي، ما هو نجار، ليش عم يحكي بيناتنا. برمنا على الكلمة تنشوف شو هي، ولقينا انه باليوناني هي تكتون. تكتون مذكورة بمدينة سيفوريس، اذا بعدكم تتذكروا قبل شوي خبرتكم عنها، هالمدينة اللي فيها مسرح روماني. هيدي المدينة اللي تعمرت 300 سنة قبل يسوع. نحن بنعرف انه ما خلص بنائها على وقت يسوع، كانت بعدها عم تتعمر، لذلك بيحكى فيها عن كتير من هال تكتوني، يعني الاشخاص خليني سميهم هلا نجارين، بعد شوي رح نشوف انه منهم نجارين، هالاشخاص اللي كانوا جايين عن يشتغلوا بتعمير مدينة سيفوريس. هالأشخاص ما كانوا عمال عاديين، كانوا ذوي اختصاص. نسمع تكتون خبير بالحديد، تكتون خبير بالخشب، تكتون خبير بالبطون مثلا، ما هيك؟ فإذا كانوا عمال عندهم اختصاصهم وكانوا محترمين، يعني كان عندهم مهنة مرموقة. بس حتى لي قرب لكم الفكرة، كمان بسيفوريس بيحكوا عن رؤساء هالتكتوني، واسم رئيسهم اسمه أرشي تكتون، واليوم بعد عنا الأرشيتكتور، ما هيك المهندس. فإذا المهندس هو الأرشي تكتوني، أما اللي تحت إيده عمال ذوي اختصاص كان اسمهم تكتون. فإذا يسوع ويوسف كانوا أشخاص متخصصين متعلمين، عندهم مهنة إلى حد ما مرموقة. والبعض يمكن يقولوا لا، بس يسوع وقت اللي بلش حياته العلنية تخلى عن كل شيء اسمه مال. هذا الكلام كمان مش كتير مطابق للإنجيل. نحن منعرف أنه يهوذا الإسخريوطي كان يسرق من صندوق المال اللي كان مع يسوع، تيهوذا يقدر يسرق، فإذا هذا صندوق كان في شيء، كان في شيء بيحرز، كان في شيء بيحرز لدرجة أنه يهوذا يأخذ منه بدون ما الرسل يحسوا أو بدون ما يعمل مشكلة كتير كبيرة. كمان إذا بدكم إثبات آخر، نحن منشوف أنه وقت اللي صلب يسوع الجنود اللي تقاسموا تيابه، وقت اللي بيوصلوا على القميص اللي بيلاقوه مخيط من فوق لتحت، بيقولوا حرام أن نخزقه، هيدا القميص بيحرز، ما بيسوى أن نخزقه، بيعملوا قرعة تيشوفوا مين بده ياخده. فإذا قميص يسوع كان بيحرز، كانت شغلة مرتبة، ما كان مبهدل، ما كان محب للمال أكيد، ولكن ما كان مبهدل. رح أنتقل أنا وياكن على بعض الاكتشافات الأثرية اللي كان عليها مشاكل. مثلا يوحنا الفصل 5 لقيت 3-4 بيحكونا أنه يسوع بيوصل على بركة بيت زاتا أو بيت زعتا، وبلاقي هونيك كسيح له 16 سنة ناطر أنه الملاك ينزل بالبركة يحرك المي تحت يلي أول واحد بيكب حاله بالميات بيشفى. أغلب علماء التاريخ سيت ما قالكن أنه الإنجيل بيذكر أنه هالبركة إلى 5 أروقة. علماء التاريخ كانوا دايما يقولوا هيدا النص الإنجيلي منه تاريخي لسببين. أولا شو معناتها أنه الملاك بينزل بقلب المي والمي بتتحرك؟ هيدا أمر تاريخيا مش معقول يصير. ثانيا بركي إلى 5 أروقة يعني إلى 5 أضلع، هيدا موضوع ما منشوفه ببلاد الكتاب المقدس بفلسطين. كل الأحواض المائية اللي منلاقيها بفلسطين كلها إما مربعة إما مستطيلة، ما عنا ولا إثبات عن بركي عندها 5 أروقة. وقت اللي بلشت الحفريات تصير بالقدس لقينا بركة بيت زاتا، هي مستطيلة، فإذا الظاهر أنه الكتاب المقدس ما عم يحكي مظبوط. ولكن وقت اللي تقدمت الدراسات أكتر حوالي هالبركة لقينا أنه كانت مقسومة بالنص بنوع من الجسر، هي فعلا مستطيلة ولكن فوق منها في جسر، فإذا فعلا كان عندها 5 أروقة. اللي عم يخبرنا يا يوحنا منه كذب، ما انتبه يشرح لنا أكتر لأنه اعتبر أنه هذا موضوع عادي كل الناس بتعرفه، نحن بعد 2000 سنة ما بقاتنا منعرفه، ولكن فعلا كان عنده 5 أروقة. بيبقى عنا موضوع أنه الملاك بينزل وبيحرك هول ميات، كيف بده يحرك المي؟ شو هو هالملاك اللي عم ينزل؟ شو هو هالشفاء اللي كانوا الناس عم ينتظروه؟ وقت اللي برموا على النبع اللي بيصب بقلب هالبركي شفنا أنه نبع له عنق من فوق، ما بعرف اشرحها كتير منيح، هذا بده واحد يكون شاطر تيشرحها، ولكن المهم انه هالنبع بيشتغل مثل ما بيشتغل السيفون، يعني بصير ينتلي مي، وقت اللي بتوصل المي لفوق 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 بتكب فرد ضرب لتحت، بردون مثل ما بيعمل السيفون عنا بالبيت، بتكب الميات فرد ضرب وبتصير تتحرك كلها سوا. وكمان وقت اللي درسنا نوعية المي اللي بتصب فيها شفنا انها مي معدنية بتشفي منيح الروماتيزم، بتشفي كل أوجاع الركب والظهر ومدري شو. فإذا فعلا اللي عم يخبرنا إيه الإنجيلي يوحنا منه كذب. هلأ الناس كانت تقول إنه الملاك بينزلوا بيحرك المي لأنه ما كانوا بيعرفوا فيزيك وشيمي، ما كانوا متعلمين قدنا، ما هيك؟ فإذا هيك قريوا الموضوع، ولكن حقيقة اللي عم يخبروا يوحنا صار حقيقة تاريخية. هيك منوصل اليوم لآخر لقائنا مع بعضنا، موعدنا بذات الوقت رح نبلش نتعرف تاريخيا على حمورابي حتى فعلا نقدر نفهم شو عمل وشو الفرق بينه وبين موسى.
ما جئت لأنقض بل لأكمل.
عن قيمة وجدوى ومعنى قوانين العهد القديم.
هل نقل موسى أفكاره عن حمورابي؟
شو الفرق بين قانون موسى الموحى به وقانون حمورابي التاريخي؟
أسئلة منفتش على أجوبة لها ببرنامج من حمورابي إلى المسيح.
من حمورابي إلى المسيح، برنامج من صوت المحبة، إعداد وتقديم الخوري جوزيف نفع.